وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلامنا كان في أنه هل حرمة الولاية للجائر ذاتية أم عرضية؟ ذاتية يعني أنها بأصلها حرام بغض النظر عن تورط صاحبها بسبب هذه الولاية بالمعاصي، فلو تورط بالمعاصي هذه حرمة ثانية إضافية مقابل القول الآخر الذي قال بالحرمة العرضية، يعني أنها بذاتها ليست حراما لكن لو كانت سببا للوقوع في المعاصي حرمت لأجل هذا الوقوع في المعاصي. وقلنا أن الصحيح أن الحرمة ذاتية، والأدلة على ذلك أولا الأصل الذي أسسنا أن هذا حق للمعصومين سلام الله عليهم ولمن أذنوا له بولاية أمر الأمة، فأي واحد يتصدى للحكم والسلطة من غير إذن من ولي الأمر هذا يكون غاصبا ومتصرفا في حق الغير من دون إذنه، فإذن هي بذاتها حرام بغض النظر عن هذا. كان الوجه الأول. الوجه الثاني، النصوص الدالة على حرمة الولاية للجائر مطلقا، عندنا نصوص من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة دلت على أنها بذاتها مطلقا حرام، أي حتى لو لم تكن مقرونة مقيدة بالمعاصي. وقلنا أن بعض الأصحاب اختاروا القول بالحرمة الذاتية لكن المسالك والأدلة للوصول لهذا القول مختلفة، نحن اخترنا القول هذه الحرمة الذاتية بناء على الأصل الذي أسسنا، وقلنا أن النصوص تكون إرشادية تكون مؤكدة، ورأينا أن السيد الخميني قرأنا بعض كلماته أيضا يظهر منها ذلك. على هذا الوجه الثاني النصوص نجد أيضا علماء آخرين اختاروا الحرمة الذاتية لكن بناء على قراءة النصوص لأنهم لم يؤسسوا الأصل مثل ما نحن أسسنا. من هؤلاء الشيخ الأنصاري قدس سره قال في المكاسب، قال ثم إن ظاهر الروايات، إذن دليله روايات وليس كما نحن أسسنا الأصل، قال ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها حرمة ذاتية مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه من ظلم الغير، اللي قالوا بالحرمة العرضية قال لا هذا حرمة ثانية لو تورط بالمظالم والمعاصي هي بذاتها محرمة، ما هو دليلك؟ قال الروايات. فهذا إذن مسلك ثاني لإثبات للوصول إلى الحرمة الذاتية بقراءة الرواية. سيد الخوئي قدس سره أيضا اختار الحرمة الذاتية وأيضا لنفس المسلك، وهو أنه بناء على الروايات في مصباح الفقهاء قال ظاهر جملة من الروايات كون الولاية من قبل الجائر بنفسها محرمة، صحيح حرمة ذاتية، وهي أخذ المنصب منه يعني بذاتها، يعني يقول هاي معنى بذاتها يعني أخذ المنصب، مجرد أن تأخذ منصب ويسميك الخليفة يسميك أنت والي على الكذا أنت مسؤول عن الكذا، وهي أخذ المنصب منه من خليفتهم وتسويد الاسم في ديوانه، يسجل اسمه في سجلات دواوينه، وإن لم ينضم إليها القيام بمعصية عملية أخرى من الظلم وقتل النفوس المحترمة وإصابة أموال الناس وأعراضهم وغيرها من شؤون الولاية المحرمة، هذه حرمة أخرى ليست هي السبب، فأي وال من ولاة الجور ارتكب شيئا من تلك العناوين المحرمة يعاقب بعقابين، أحدهما من جهة الولاية المحرمة وثانيهما من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجية. فإذن أيضا قائل بالحرمة الذاتية وكلامه في المضمون كما ترى وكلام سيد بحر العلوم وكلام الشيخ كاشف الغطاء، ومعنى إذن لم يرعبهم الإجماع المدعى في المسألة، لو كان إجماعا يوثق به ويستند إليه لكان راعوه، لا شفت أنه شيخ الأنصاري وسيد الخوئي قال بالحرمة الذاتية. إذن الآن القائلون بالحرمة الذاتية كثروا ما شاء الله، لكن مسالكهم إلى هذا القول، استدلالهم على هذا القول اختلف. نحن بنينا على الأصل الذي أسسنا، ورأينا أن الشيخ الأنصاري وسيد الخوئي اختاروه بناء على قراءة الرواية. فالآن ما هي هذه النصوص؟ نحن الآن في الوجه الثاني من الاستدلال، وهو الاستدلال بالنصوص الشرعية على أن الحرمة ذاتية. نستطيع أن نستدل من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. من القرآن الكريم نأخذ ونكتفي بآية واحدة، وهي قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، في سورة هود آية 113. والركون في اللغة قالوا هو الميل مع سكون، ميل مع سكون واطمئنان إلى المركون إليه، هذا في لسان العرب. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتك الله تعالى لقد كدت تميل إليهم وتسكن إليهم، لقد كدت تركن إليهم المشركين شيئا قليلا. في مجمع البحرين قال: أي قاربت أن تميل إليهم أدنى ميل. هذا معنى الركون، الركون الميل مع سكون واطمئنان ومودة وانسجام. شو تريد تعبر؟ عبر. طبعا هنا قد تثير إشكال أنه كيف يمكن تصور هذا المعنى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يمكن أن يميل لولا أن ثبتناك. بس هذا نقدر ندفعه بوجوه عديدة، سنأخذ وجه واحد لأن ليس محل الدخول في مثل هذه الوجوه، أنه خطاب على نحو إياك أعني واسمعي يا جار. يمكن أن يكون هذا أنه ذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ليس معتصما إلا بعصمة الله تعالى، ولولا أن الله يثبته لقد كدت تركن إليه، فما بالك إذن أيها الناس. فاحذروا إذن، فاحذروا وانتبهوا، وإياكم من الدنو من هذه المصادر للظلم والمعاصي. فإذن يمكن أن يكون الخطاب صح وموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المقصودين نحن وأمثالنا. هذا أحد الوجوه في الجواب إذا دار في ذهن أحد الإشكال، وإلا هو ليس محل بحثنا. إذن في المفردات يقول: ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه، ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه ويستند إليه. لذلك يستعار الركن للقوة، لأن الجانب الذي يستند إليه ويركن إليه يسمى ركنا، فلذلك يستعار الركن للقوة. ولذلك في العبادات نسمي الأجزاء المكونات الرئيسية للصلاة نسمي أركان الصلاة، لأن الصلاة في تكوينها تستند إليه. فركن الشيء إذن وجانبه الذي يسكن إليه ويستند إليه، لذلك الركن يستعار عنوانه للقوة. في هذه التفسير هذه الآية: ولا تركنوا، يعني ولا تركنوا، قال في مجمع البحرين، نقرب يعني شرح الآية حتى نفهم كيف الاستدلال بالآية على ما نحن فيه. قال في مجمع البحرين في تفسير ولا تركنوا، قال: أي لا تطمئنوا إليهم وتسكنوا إلى قولهم وتظهروا الرضا بفعلهم ومصاحبتهم ومصادقتهم ومداهنتهم. إذن النهي في الآية عما هو أقل بكثير مما نحن نتحدث عنه. إذا كان هذا مجرد الإقبال عليهم، السكون إليهم، التودد لهم، هذا هو منهي عنه في الآية الشريفة. فالكلام إذن المسألة كثير يعني متجاوز الحد المنهي عنه في هذه الآية. والإمام الصادق عليه السلام يضرب لنا مثال مصداق تطبيق للآية في الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه. هذا مو أحببت بقاءه حتى تنتظر رأس الشارع حتى يطلع راتبة هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه. وفي تفسير القمي معنى لا تركنوا قال ركون مودة ونصيحة، ينصح له يعني يكون مخلصا له، مو يعني ينصحه، لا ينصح له، فرق بينهما. وطاعة ركون مودة ونصيحة. إذن تقريب الاستدلال بالآية الآن كأنه اتضح، صار التقريب يعني الاستدلال الآية بالتقريبين. التقريب الأول تفسير الروايات بهذا المعنى، والثاني الأولوية. الروايات قرأنا هاي رواية ورواية أخرى أيضا في الفقيه عن في الفقيه روى الصدوق بسندي عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال عليه السلام من ولي جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم والعياذ بالله. عب النص إذن مسألتنا من ولي جائر. إذن فتقريب الاستدلال بالآية يكون من جهتين، الجهة الأولى الروايات التي طبقت الآية على ما نحن فيه، ومنها هذا قول الإمام الصادق في الفقيه. والتقريب الثاني للاستدلال بالآية الأولوية، إذا كان مجرد السكون إليهم والميل إليهم والتودد لهم وحب بقائهم هو من مصادق الآية وتنطبق، إذن فما بالك من يلي لهم عملا ويخلص في عمله لهم، هذا العد يا آية تنطبق عليه. هاي الأولوية تلوح من كلام المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، قال في بعض كلماته قال وإذا كان الميل القليل إليهم موجبا لمس النار الذي يدل على أنه كبيرة فمعاونتهم بالطريق الأولى موجبة لمس النار. إذن هذا هو التقريب الثاني للاستدلال بالآية وهو الأولوية، وكأن الأولوية واضح، هذا ليس قياسا، الأولوية هنا ظاهرة. هذا إذن الاستدلال بالقرآن الكريم وبهذه الآية بالذات على ما نحن فيه. أما أن قد تسأل أنه ولا ترك الذين ظلموا، عليك أن تثبت أن الذين ظلموا هم المقصود بهم ولاة الجور الذين هم محل حديثنا، وهذا هو ما يحتاج بعد إلى التقريب، هم أوضح مصادق الظالمين. ولذلك قال أيضا مجمع الفائدة والبرهان محقق الأردبيلي قال لعل المراد بالذين ظلموا حكام الجور وسلاطينه الذين يجعلون أنفسهم قائمين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم من بعده. فإذا الآن بعد صار واضح معنى الآية وانطباقها على مسألتنا، من جهة أنه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أوضح مصادق الذين ظلموا إن لم يكن متعينا، الآية هناك أنها متعينة بالظالمين يعني ولاة الجور، يمكن تعممها إلى مطلق من يظلم هذا شيء، بس أكيد قدرها المتيقن والمتعين منها هم ولاة الجور. هاي بالنسبة للتقريب الذين ظلموا. تركنوا شرحنا معناها، تطبيقها على مسألتنا إذن من خلال جهتين، الجهة الأولى الروايات التي فسرت بسلطان الجور، والتقريب الثاني هو الأولوية. الآن من الروايات نأخذ مجموعة من الروايات، لأن كلامنا الآن وين؟ في الوجه الثاني، وهو الاستدلال بالنصوص على الحرمة، الاستدلال بإطلاق الآية طبعا ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار، وهي مطلقة، قلنا إطلاقات الآيات والروايات تدل على أن الحرمة ذاتية ليست مقيدة. من الروايات روايات كثيرة ومضامينها متعددة أيضا، نأخذ الآن الروايات التي دلت على حرمة ولاية الجائر مطلقا، يعني مطلقا أي أنها بنفسها محرمة من دون تقييدها بارتكاب معاصي خلال ولاية الجائر. فنحن نستدل الآن إذن بالروايات التي أطلقت الحرمة، باعتبار أن إطلاق الحرمة يدل على أنها في نفسها حرام. أولا، وهذه الروايات موجودة في وسائل الشيعة، كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به من باب 42 إلى باب 51، موزعة على هالأبواب هاي. وأيضا توجد روايات أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل، موجودة في مستدرك الوسائل أو جامع أحاديث الشيعة، أيضا في كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به. فهذه مصادر الروايات في هذا الباب حتى لا نحدد كل رواية مصدرها. الرواية الأولى رواية يعقوب بن يزيد، يعقوب بن يزيد الذي وصفه النجاشي بالثقة الصدوق، وكان من كتاب المنتصر العباسي، وهو من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام. عن ابن بنت الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا والعياذ بالله. لاحظ الحرمة مطلقة، ليست مقيدة بارتكاب، مجرد تسويد الاسم في ديوان بني سابع. وطبعا يشرحون صاحب الوسائل وفي التهذيب سابع يعني مقلوب عباس، وهذا كان معروفا عند الأئمة عليهم السلام تقية، ما يذكر الاسم صريحا، يذكره مقلوبا سابع ويقصد ولد العباس. وقال صاحب الوسائل: سابع قلب عباس، ومثله ما روي، يوجد حديث آخر: أول من رد شهادة المملوك رمع. فإذا هذه هي الرواية الأولى، رواية يعقوب بن يزيد: من سود اسمه. الحرمة مرتبطة بتسويد الاسم، ما تحتاج إلى ارتكاب أي معصية إضافية. ثانيا، صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد لا، ما يناقش لا بقيد ولا بشرط، الحرمة مطلقة، لا ولا مدة قلم، لا بس تصور أبسط عمل شنو اللي يمكن تأديه، أيضا لا، لا ولا مدة قلم. إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، أو حتى يصيبوا من دينه مثله، فاحذروا ولايتهم مطلقا لا ولا مدة قلم. هذا إذن الرواية الأخرى التي نستدل بإطلاقها. طبعا إذا تردون تناقشون وتعمقون البحث والاستدلال تقولون أنه قد يكون صدر الرواية مطلق لا ولا مدة قلم، لكن يمكن أن نقول أن ذيلها لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، يعني أن الحرمة منوطة بكونهم يصيبون من دينك شيئا، فإذا الحرمة ليست مطلقة، نقيد الإطلاق في صدر الرواية بهذا الذيل الذي كأنه يقيد حرمة الولاية بأنهم يصيبوا من دينك شيئا، فلو لم يصيبوا من دينك شيئا لم تكن محرم. يمكن أن تناقشوا بمثل هذه المناقشة وتقول أن صدر الرواية مطلق صح، يعني يقول الإمام لا خلص ولا مدت قلم مطلقا، لكن بقرينة الذيل هذه يمكن مثل هذا الإشكال، لأن هذا يمكن أن يرد على جملة من الروايات، لا بأس أن نحرره، يعني نقول الإن والعلين قلت له إيه. فهذا إذن يمكن أن يرد علينا هذا الإشكال بالاستدلال بإطلاق هذه الرواية بالتقرير، لكن جاوب إن قلت حررك إشكال، إن قلت إن ذيل الرواية الذي تضمن إصابة الدين قرينة على عدم إرادة الإطلاق، وإنما خصوص إصابة الدين، فالحرمة مقيدة به. يمكن هكذا، طبعا عليكم أن تناقشوا بهذا المستوى من المناقشة. فإذا هاي الرواية ليست مطلقة بهذه القرينة. قلت في جواب إن إصابة الدين حيثية تعليلية للحرمة، لأنها حالة غالبة بل دائمة لملازمة ولايتهم للمعاصي والظلم، ولا أقل من حصول المودة والانسجام مع الجائر، وهو ما نهت عنه الآية الشريفة. فنجي نناقش هذا الإشكال، نقول أنك إنما قيدت الإطلاق بهذه القرينة لأنك فهمت من هذه من هذا الذيل الحيثية التقييدية، يعني أن هذا النهي الذي ذكرناه لك في صدر الرواية مقيد بإصابة الدين، إلا أصابوا من دينه مثله. يمكن أن نفهمها على ناحية تعليمية، يعني أن الولاية الجائر محرمة مطلقا، لكن ما هو ملاك هذه الحرمة؟ ما هي الحكمة من تحريم هذه الولاية؟ ما هو السر في حرمة ولاية؟ هذا ليس قيدا، هذه حكمة، هذه علة، هذا غرض، والغرض ليس من الضروري أن يكون دائميا، يمكن أن يكون غالبيا. فهذه إذن ليست حيثية تقييدية حتى تقيد الإطلاق بها، وإنما تعليلية، يعني علة كون الحرمة ذاتية لوجود حكمة، حكمة في هذا الحكم. ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة أنهم يصيبون من دينك، فأنت وقاية لدينك، ولو مو دائما. إذا ادعينا مو دائما أنهم يصيبون من دينك، بس هالإصابة الغالبية كافية لأن يكون الحكم هو الحرمة. فإذا نجيب عن هذا الإشكال في الإطلاق. وعلى كل ليست الرواية الوحيدة، يعني حتى لو لم يتم إطلاقها توجدها، يمكن أن يكون جوابا ثانيا أنها ليست الرواية الوحيدة في المقام، روايات عديدة لو ناقشت في إطلاق هذه توجد غيرها. ثالثا، الرواية الثالثة، وقلنا الآن نحن نستدل بجملة من الروايات التي فيها إطلاق للحرمة. يعني إطلاق للحرمة يعني أن الأصل في هذه الولاية الحرمة، ليس مقيدا بارتكاب معصية. موثقة مسعد بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان، يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم، وما به شيء؟ قال عليه السلام: ليس هم من الشيعة. لا لا، مو أقول لك ارتكبوا معصية، ارتكبوا ذنب، لا، بل ليسوا من الشيعة. قال: ليس هم من الشيعة، ولكنهم من أولئك، من الطرف الآخر، نعوذ بالله. ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية، ما كانت طبعا هذه الثقافة، الحمد لله كنا نحملها من ذاك اليوم، لذلك من أول يوم خرجنا من الكلية رفضنا أن نلبس الخاكي، لأنه من تسويد الاسم في ديوان الظالمين. لم نكن لا بجبهة قتال ولا بهاش، كانت الحرب قائمة صح، لكن احنا خلا الحمد لله حكم شهادتنا وشي، ما روح جبهات، مو مقاتلي، بس مع ذلك مو بتسويد الاسم في ديوان الظالمين، هذا مرفوض وعقوبة الإعدام يومئذ. مع ذلك الله تعالى كان لاطف بينا، إن شاء الله نسأل الله أن يستمر لطفه ويدوم إن شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين. هذا تزويد الاسم بغض النظر على أي شيء آخر. ليسوا هم من الشيعة ولكنهم من أولئك، تقول لي من الشيعة، شيعة ويدخلون في أعمال هؤلاء الصلاة. ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، في سورة المائدة. قرأ من آية 78 إلى آية 81 إلى قوله تعالى: ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال عليه السلام: الخنازير على لسان داود والقرد على لسان عيسى. الآيات اللي استدل بها الإمام ليس فيها ذكر للقردة والخنازير، لكن قال الإمام: الخنازير على لسان، هنا بس وارد اللعن، لعن في هذه الآيات اللي استشهد بها الإمام، قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إلى الآية 81 ليس فيها قردة وخنازير، لكن الإمام قال: الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى عليهما السلام. لأن ماذا جمعها مع آية أخرى؟ هذه الآية فيها اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. في الآية 60 من سورة المائدة قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، لعن من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالآية استدل بها الإمام ليس فيها ذكر قردة، فيها لعن. لكن الآية الأخرى في سورة المائدة آية 60 هناك تقول أن من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير. فالإمام يقول الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى. لما هذا؟ لماذا حصل لهم؟ لما قلنا استدل بآية من 78-81 الآية البعدة 79: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نعوذ بالله لبئس ما كانوا يفعلون. شلون هذا الداعي المبتلين نحن في زماننا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بالعكس اليوم ينهى عن المنكر ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى معالجة الأخطاء، وإذا الكل تقف صفا واحدا ضده عجيب، حتى ممن يدعي الإصلاح وممن يرجى منه الإصلاح ومن المؤسسة الدينية اللي وظيفتها هاي، وهي أول من يقف في وجهك في ذلك. سبحان الله، هذا شيء غريب، هذا وهذا يحولنا والعياذ بالله إلى قردة وخنازير من نص القرآن الكريم. ليش تحولوا قردة وخنازير؟ قالوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، القرآن يقول ذلك والإمام يشرح لبئس ما كانوا يفعلون. قال كانوا، الإمام عليه السلام في موثقة مسعد بن صدقة قال: كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ويأتون النساء أيام حيضهن. هاي سيقول هاي ثانويا نعتبرها بمقارنة مع ما نحن فيه. يقول: ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال: ترى كثيرا. هاي الآية 80، قلنا استشهد الإمام بالآيات من 78-81. فالإمام يقول تراهم يتولون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم. شون دول السالي يدعون الجهاد يجون للعراق يقتلون بعن، هم متولين الذين كفروا ثاربين للعجز، ويا الذين كفروا قوات الذين كفروا على أراضيهم ويبعثوهم يذبحون الأبرياء هنا بحجة الشرك وبحجة الروافض وبحجة الكفر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. الإمام يريد يقول للسائل، يقول لمن أقول لك ذولا مو من الشيعة، ذولا من أولئك. ها قرآن دي يقول، قل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا دينهم لقلقة لسان شكلي لعق على ألسنته. فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية. الرواية الرابعة صحيحة، جهم ابن حميد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تغشى سلطان هؤلاء؟ شو ما السير عليهم ذولا الولاة تقعد بدواوينهم؟ أما تغشى تغشى مو تخشى حتى تكون واضحة، تغشى واحد. أما تغشى سلطان هؤلاء؟ تروح تزورهم تقعد بدواوينهم برانياتهم مكاتبهم؟ قال: قلت لا. قال: ولما؟ قلت: فرارا بديني. قال: وعزمت على ذلك؟ قلت: نعم. قال لي: الآن سلم لك دينك. مدام هكذا تقاطعهم تبتعد عنهم. الخامسة موثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله. السادسة صحيحة الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد، أما تعجب من زرارة؟ استوى، كان غادر زرارة المجلس. أما تعجب من زرارة يا وليد؟ سألني عن أعمال هؤلاء، أي شيء كان يريد؟ أيريد أن أقول له لا فيروي ذاك علي؟ يسألني يقول لي ما هو حكم ولا شيء، أقول له لا، حتى يروح يقول حدثني جعفر بن محمد يقول لا، أو يخشب خطيتي كما يقال. يا وليد، أما تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال هؤلاء. لسيئون الظن بزرارة، إيه ترى ما نكمل الرواية، لا أكيد يجب أن تحمل على أكيد محامل طبعا السفينة التي خرقها الإمام وغيرها طبعا، ويفسرها الإمام لولد زرارة يقول لأبوك ينطبق عليه الآية الشريف. أما السفينة فكانت لمساكين وكانوا يعملون في البحر، أردت أن أعيبها لأن أكو ظالم يخصب هذه السفن. بس طبعا مو كل واحد يسمع هذا الكلام، لذلك البعض ربما أساء إلى زرارة. فالإمام هكذا يحمي أصحابه، خصوص مثل زرارة. زرارة سفينة مع المساكين، مساكين آل محمد صلى الله عليه وسلم، ها. فالإمام يعيبها ليحميها من أخذ الطواغيت والظلمة. يا وليد، أما تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال هؤلاء، أي شيء كان يريد؟ أيريد أن أقول له لا فيروي ذلك عني؟ شون السرب عنه؟ جاوب جواب يروح يغيره بما هو يريد أو بما هو يفهم. والله سمحت الشيخ قال، والآخر يقول سمحت الشيخ، ولا تايه الدنيا علينا، ما نعرف شون سمحت الشيخ إيش قال من هذا الحج، هذا بلاء موجود. ثم قال: يا وليد، متى كانت الشيعة تسأل عن أعماله؟ هذا السؤال، ما كان الشيعة تسأل هذا السؤال لوضوح الموقف والحكم، إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم، يشرب من شرابهم، يستظل بظلهم. هذه كانت الشيعة تسأل، مو تسأل عن أعمالهم. هاي ما حد يسأل من الشيعة لوضوح الموقف، يقولون نعم إذا واحد منهم ذولا ضيفنا نأكل من أكل لولا. هذا كان سؤال الشيعة، إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم، يشرب من شرابهم، يستظل بظلهم. متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالها؟ لاحظ الوضوح في الموقف. وهذه كلها قلنا الآن نعزل، هي ليست مرتبة. ليش أعطيتكم الأبواب؟ لأن موزع على هذه الأبواب، فيكفي أن تذكروا عنوان الرواية حتى تراجعوها بالوسائل، لأنها ليست بهذا التسلسل، موزعة على أبواب عديدة. إنما انتقيت الروايات التي فيها إطلاق الحرمة، ليست مقيدة بارتكاب معصية. إذن الآن هذا علمنا منه، لكن من دون أن نسيء الظن بزرارة كما قلنا، لأن الإمام كان يتعمد حمايته. الرواية السابعة صحيحة محمد بن مسلم قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام على باب داره بالمدينة، فنظر إلى الناس يمرون أفواجا، فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ وين رايح الناس؟ شو أفواج مسر بقوله؟ فقال: أصلحك الله، ولي المدينة وال، فغدا الناس يهنئونه. هاي الأفواج اللي تشوفها. فقال: إن الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنأ به، وإنه لباب من أبواب النار. ايش مدري هذا المسكين بنا أصدق يهنؤون. ثامنا صحيحة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعماله، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليه؟ شوف السؤال مو عن أصل الأمر، هذا التصديق للكلام الإمام الآن مع الوليد بن صبيح، ما يسألون عن أصل العمل، هذا سؤال الشيعة أبي ولاد. وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليه، وربما أمر لي بالدراهم والكسبة وقد ضاق صدري من ذلك، من هذا العطاء. فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنة وعليه الوزر. هذا الوضوح. تسعة، ما رواه الكشي في رجاله بسند معتبر عن صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام موسى بن جعفر فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، ما خلا شيئا واحدا. يا لصفوان، الإمام يقول له: كل شيء منك حسن جميل. أكو قمم صفوان بن مهران، ما خلا شيئا واحدا. عجيب، الإمام يستهجن منه ويستنكر شيئا واحد. قلت: جعلت فداك أي شيء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. قال صفوان: والله يا ابن رسول الله، الخطاب الإمام الكاظم، والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكني أكريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة للحج، ولا أتولاه هم مزيد من الاحتياط، ولا أتولاه بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني، فأنا محترز من قضية خدمة الظالم ومعونته، بالحج أود غلماني. فقال لي: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ شوف العمة شون يثقفون، شيعتهم الخاصين طبعا شيعة مستويات، كل واحد يتعاملون معه بمستوى من الوعي ومن العمق ومن الثقافة. فقال لي: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم، جعلت في ذلك. فقال لي: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك ويعطوك الأجرة؟ قلت: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها. فبلغ ذلك إلى هارون اللا رشيد، فدعاني فقال لي: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك. قلت: نعم. قال: ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير، وإن الغلمان لا يفون بالأعمار، يقصرون بخدمتك، ما يؤدون الواجب، وأنا ما أقدر أطلع بنفسي. فقال: هيهات هيهات، إني لأعلم من أشار عليك بهذا. أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: ما لي ولموسى بن جعفر؟ قال: دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. إيه، بس أنت اعتبرك قدمت لنا خدمة، يعلمون ذلك. هذا إذن التاسعة. العاشرة، رواية تحف العقول المشهورة اللي في المكاسب، تتداول كثيرا عن الإمام الصادق عليه السلام، إلى أن يصل فيها إلى قوله: وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم، معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير. مطلقة في الحرم. يعلل الإمام، يقول: لأن كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والنيتة. هذا من الروايات المطلقة. ويمكن هنا أن تستشكلوا نفس الإشكال على روايته ببصير بين الإمام، لأن يعلل الحرمة أن في ذلك دروس الحق إلى آخره، فإذن الحرمة مقيدة بدروس الحق، لو لم يكن هناك دروس حق إلى آخره ما كان حرام. ونجيب بنفس الجواب أنها ليست حيث يتقدي حتى تقدي، هاي تعليلية. ها يعني ما هو الملاك في حرمة ولاية الجائر؟ ها الملاك في حرمة ولاية الجائر أنها تكون مظنة غالبية مولة دائمية لدروس الحق، بل هي دائمية. لا، ليست أول وحدة ولا يحكم بما أنزل الله، هي أول وحدة جاش بقي من الحق، فمو غالبية، هي دائمية. 11، من رواية الصدق في الفقيه قال: من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار. رواية ابن مهاجر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فلان يقرأك السلام وفلان وفلان يسلمون عليك، فقال وعليهم السلام. قلت يسألونك الدعاء، قال وما له، يسألون الدعاء على ماذا؟ قلت حبسهم أبو جعفر، فقال وما لهم وما له، عليش حبسهم؟ فقلت استعملهم فحبسهم، عملوا له جعلهم عمالا. فقال وما لهم وما له، ألم أنههم ثلاث مرات، هم النار هم النار هم النار، لماذا يتولون عملا له؟ ثم قال اللهم اجدع عنهم سلطانهم. قال فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بعد دعاء الإمام بثلاثة أيام. اللهم صل على الله. الرواية الثالثة عشرة، الروايات التي كشف فيها الإمام الرضا عليه السلام عن سر قبوله بولاية العهد للمأمون، وهو التهديد بالقتل، ويلزم منه كون الحرمة مطلقة إلا تقية. الإمام أشكل عليه في حياته بعدة روايات كيف تقبل الولاية للجائر، فالإمام قال أني مفطار، هددني بالقتل، هذا ماذا يعني؟ أنها هي في ذاتها محرمة، لكن لأجل التقية والضرورة وحفظ النفس جازت. وهذه روايات عديدة في الوسائل وغيرها موجودة في عيون أخبار رضا. من تلك الروايات صحيحة الريان بن الصلت، المستشكلين في كل زمان موجودين، قال دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا، كيف يكون ذلك؟ فقال عليه السلام قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القاتل اخترت القبول على القاتل. ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. شارعين قلبهم يستشكرون عليه، ما نقول ماذا يستطيع أن يجيب، وش يريد يقول عنه الاتي موارد يعني، والمأمون فوق رأسه مسلط هو وسلطانه. الرابع عشر، رواية العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار. الخامسة عشرة، رواية علي بن أبي حمزة، إن شاء الله على كل ما بقيت عدد قليل من الروايات، ويوجد إشكالات أخرى على الإطلاق إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.